الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، مع الدرس التاسع من تأملات تربوية في سورتي الطلاق والتحريم، ومعنا الليلة إن شاء الله قوله تعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. تأمل في هذه الآية. أولا، المواضع التي ذكرت فيها امرأة فرعون موضعان فقط في القرآن العظيم. الموضع الأول قوله تبارك وتعالى في سورة القصص: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا القول الأول في سورة القصص، والقول الثاني الذي معنا إن شاء الله في هذا الدرس، قولها رضي الله عنها: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يدل على فراسة هذه المرأة وسلامة فطرتها، يدل على الفراسة وسلامة الفطرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن القيم: أفرص الناس، يعني ذكر ابن القيم عن ابن مسعود عفوا أن أفرص الناس ثلاثة: امرأة فرعون في موسى حيث قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصاحب يوسف حيث قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه تفرس في عمر رضي الله عنه أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فهي من أفرص الناس رضي الله تعالى عنها. لما توسمت في موسى عليه الصلاة والسلام أنه ينفعها، قالت ينفعنا، وانتفعت هي به. بعض المفسرين يقولون إن فرعون عليه لعنة الله قال قرة عين لك وليس لي، يعني لا رغبة لي فيه ولا أرى فيه نفعا، وقد كان بالنسبة لفرعون، لأن عسى محقق عند الله سبحانه وتعالى. عسى أن ينفعنا فانتفعت به رضي الله تعالى عنها وآمنت به وضربت مثلا للمؤمنين. التأمل الثاني في الآية: ما هي الغاية من ضرب المثل؟ هذا المثل هو المثل الثاني. المثل الأول: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكان معنا في الدرس الماضي. أما هنا مثل آخر مخالف تماما: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. قال القرطبي: ضرب الله مثل الذين كفروا مثل ضربه، مثل ضربه سبحانه وتعالى يحذر، هذا المثل بالكافرتين يحذر عائشة وحفصة رضي الله عنهما في مخالفة، في المخالفة التي تظاهرت بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب لهما مثلا، أي عائشة وحفصة أيضا، بامرأة فرعون ومريم بنت عمران ترغيبا لهما، يبقى تحذيرا وترغيبا، تخويفا وترغيبا، ترغيبا لهما في التمسك بطاعة الله ورسوله والثبات على الدين. وقيل، أي هذا المثل الذي معنا، حث للمؤمنين على الصبر في الشدة وألا يكونوا في الصبر على الشدة أضعف من امرأة فرعون حيث صبرت على أذى فرعون. وقال الحافظ ابن كثير أيضا في الغاية من ضرب هذا المثل أن المؤمنين لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، يعني في ضرورة جمعت بين المؤمنين والكافرين كضرورة الحياة الزوجية، بين فرعون وامرأته إذا كانت هناك ضرورة لا تضر مخالطة الكافرين المؤمنين، لكن بشرط طبعا لا يتخذ كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فلم يضر كفر فرعون إيمان امرأته بل ضربت مثلا للمؤمنين، يعني ليست مؤمنة عادية وإنما مثل يحتذى به ويقتدى به. التأمل الثالث في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. المصاحف التي نسخ الإمام عثمان الخليفة عثمان رضي الله عنه نسخت المصاحف بكتابة امرأة بالتاء المبسوطة أو المفتوحة، كنا لمحنا لهذا من قبل بالتاء المبسوطة أو المفتوحة، وأحيانا كتبت بالتاء المربوطة أو المضمومة. الموضع الذي معنا امرأة فرعون مفتوحة، وسبق معنا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أيضا مفتوحة، وفي مواضع أخرى تأتي التاء مبسوطة أو مضمومة مقبوضة أو مضمومة. من أسرار هذا الرسم العثماني لهذا القرآن العظيم التي يتلمسها العلماء في هذه المسألة أنه إذا كتبت بالتاء المربوطة دلت هذه التاء على أن هذه المرأة مرأة معينة زوجة معينة لرجل معين، زوجة معينة لرجل معين. أما إذا جاءت امرأة بدون تعيين تأتي مضمومة، فامرأة نوح زوجة معينة لزوج معين، وكذلك امرأة لوط وامرأة فرعون وامرأة العزيز. لما تقرأ المواضع دي كلها تجد قالت امرأة العزيزي، الآن حصحص الحق، قالت امرأة بالتاء المفتوحة أو المبسوطة، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. أما إذا كانت المواضع تتكلم عن المرأة بصفة عامة تأتي مضمومة، وإن امرأة خافت من بعلها، وإن امرأة بالتاء المضمومة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أيضا بالتاء المضمومة. وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، كل هذه المواضع تتكلم عن امرأة بصفة عامة وليست امرأة معينة لزوج معين. وهذا أيضا من ملامح أو من صور الإعجاز في الرسم القرآني. من الذي دل الصحابة على ذلك؟ ومن الذي ألهم الصحابة تفعل ذلك؟ مما يؤكد أن هذا كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المضمومة يعملوا دايرة والمبسوطة يوسعوها وما يقفلوهاش، ما كانش فيه نقط لا على دي ولا على دي، النقط جاء بعدين، نقط المصاحف وتشكيل المصاحف وإعجام المصاحف جاء مؤخرا. أما الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتب بدون نقط، يعني زكاة التاء المضمومة كتبت بين يدي النبي والمفتوحة، ثم لما نيجي نتدبر المواضع نجد المفتوحة خاصة بزوجة معينة لزوج معين، والمضمومة مطلقة ليست معينة. وإن امرأة خافت من بعلها، من هي؟ امرأة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي مفتوحة، صحيح في حياة النبي امرأة محددة، لكن الباب لم يغلق في أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. التأمل الرابع أن امرأة فرعون جاءت صفتها ونسبتها هنا بدون تعيين للاسم، لكن وردت السنة الشريفة تعين اسمها، للدلالة على أن القرآن حريص كل الحرص على ستر المرأة حتى مجرد الاسم. لم يفصح القرآن الكريم عن اسم أي امرأة إلا مريم، ولو كان هناك أب لعيسى ينسب إليه ما ذكر اسم مريم، ما ذكر اسم مريم، لما ذكر لنسبة عيسى عليه الصلاة والسلام إليها، فجاء اسمها في السنة. عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كملا بفتح الميم وكملا بكسرها، وهو يعني وجه غير قوي، وكاملا بضم الميم، كاملا كاملا من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، متفق عليه. فبينت السنة اسمها آسية، وورد في كثير من المراجع أن اسمها آسية بنت مزاحم، آسية بنت مزاحم. قيل كانت عمة لموسى عليه الصلاة والسلام وآمنت به، ذكر ذلك القرطبي. معنى الكمال هنا أي أنها تناهت النسوة اللي ذكروا في الآيات في الحديث في نوع من التناهي، يعني الوصول إلى غاية الكمال، التناهي في الفضائل والخصال والبر والتقوى، يعني كاملة من الرجال كثير، كل الأنبياء من الرجال، وكل الصديقين من الرجال، وكل الحواريين لكل نبي من الرجال، أما وكل هؤلاء كمل. أما من كمل من النساء فمن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث الأخرى أو الروايات الأخرى ذكرت السيدة فاطمة، وروايات فيها السيدة خديجة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد معنا في الحديث ولم يكمل يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. هذا معنى الكمال بالنسبة لمرأة فرعون. التأمل الخامس أن العزة في الآية، في الآية: وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أقصد هذه الآية. العزة للمؤمنين والمؤمنات منين نستشفها من الآية؟ عندما نقرأ هذه الآية والآية التي تسبقها تتبين لنا العزة للمؤمنين والمؤمنات. الآية السابقة ذكرت زوجتين كافرتين، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط، فجاء باللفظ كانتا تحت عبدين، كانتا تحت عبدين. فبالآية التي معنا وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون لم يقل كانت تحته أو امرأة كانت تحت فرعون فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لم يذكر رب العالمين لفظ تحت، ذكره في الآية السابقة في حق زوجتين ولم يذكره في حق هذه الزوجة. لماذا؟ لأن الصورة مختلفة تماما. فنوح عليه الصلاة والسلام ولوط عليه الصلاة والسلام نبيان كريمان، فتكون المرأة تحته مسلمة أو كافرة، فهي كافرة. وعلمنا أن الكفر كان كفر دفين، كفر غير ظاهر، كفر غير ظاهر، فتستقيم معها تحت، يعني حتى لو كانت مسلمة أيضا تبقى تحت. أما هنا الوضع مختلف تماما، الزوج كافر والزوجة مؤمنة، فلا يمكن أبدا أن تكون تحته، لا يمكن أبدا أن تكون تحته. فخلت الآية من لفظ تحت لإثبات أن العزة للمؤمنين والمؤمنات. ففي الآية السابقة الفوقية لنوح ولوط، وفي الآية الثانية الفوقية لامرأة فرعون بدليل حذف تحت. ويؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى جرت سنته في الخلق ألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقوله تبارك وتعالى لعيسى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل شاهده قوي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وبناء على هذا نؤسس الحكم الشرعي المستنبط من هذه الآيات والآية الواضحة في سورة الممتحنة، وهي أنه لا تكون المؤمنة زوجة للكافر أبدا، لا تكون المؤمنة زوجة للكافر أبدا لما تقدم من الآيات والآية الواضحة والخاصة في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا هن حل لهم، أي المؤمنات لا ترجع إلى الكافر، المؤمنة لا ترجع إلى الكافر لأنها لا تحل له وهو لا يحل لها. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحهن إذا آتيتموهن أجورهن. وعليه أقول أيضا استنباطا من هذه الأحكام فوقية المرأة المؤمنة على هذا الزوج الكافر، وعدم حل الزوجة المسلمة للزوج الكافر، أقول أيضا أن المسلمة المطيعة الدينة المصلية لا تحل أن تكون تحت رجل لا يصلي وتارك للصلاة أيا كان بقى، سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا، لا يصلي في بيته ولا يصلي في مسجد وتارك للصلاة تماما. أرى أنه بناء على هذه الأدلة وفتاوى أهل العلم كما سنذكر لا يحل لها أن تمكث عنده، بل يفرق بينهما، وليس لها أن تكون تحته لأنها مسلمة مطيعة مصلية، فلا تكون تحت تارك للصلاة. لما رواه عبد الله بن بريد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وصح بهذا الحكم فتاوى لأئمة عظام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصلي، فما الذي يجب عليه؟ قال: إذا لم يصلي فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يا حي يا قيوم، ده الموضوع ليس تفريق كمان، ده حكم خاص به هو. نقلوا إلى نقلة بعيدة جدا، وإلا قتل. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالت: دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن أتى بالشهادتين واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء. يعني العلماء فيه قولان، أصحهما كفره، وبذلك يعلم أنه لا يعامل، يعني إذا مات، معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة، بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى أن يتأذى بها الناس. هذه فتوى اللجنة الدائمة. وأيضا أفتى الشيخ العثيمين عليه رحمة الله والشيخ ابن باز: إذا تزوجت المرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح، لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك الكتاب والعزيز والسنة المطهرة وأقوال الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والكافر لا تحل له المرأة المسلمة، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. وإذا حدث له ترك الصلاة بعد العقد، يعني كان يصلي قبل العقد ثم ترك الصلاة بعدما عقد، فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام. من هذه الأدلة عباد الله يتبين أهمية الاستقامة. فهذه المرأة كانت مؤمنة وتحت زوج كافر وظالم، وخلصها الله سبحانه وتعالى، وكان المخرج جنة الله سبحانه وتعالى التي انتقلت إليها ونجاها الله منها. التأمل السادس: مقومات كونها مثلا للمؤمنين. ايه اللي خلى المرأة دي تبقى مثل للمؤمنين؟ لابد من مقومات، لابد من أسباب جعلتها مثلا للمؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا، من لحظة ما كانت هذه المرأة موجودة إلى أن تقوم الساعة، هذه المرأة مثل وقدوة يحتذى بها وتقلد وتقلد. ضرب الله والذين آمنوا من أمهات المؤمنين وغير أمهات المؤمنين، لأنها سابقة وعصرها سابق، ويذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ليقتدى بها. ما هي مقومات كونها مثلا للمؤمنين، أو مؤهلات هذا المثل، أو مؤهلات هذه القيادة لامرأة فرعون لتكون مثلا للمؤمنين شامل الرجال والنساء؟ أول شيء من هذه المقومات قوة الابتلاء وشدته على هذه المرأة. لم أعلم والله امرأة ابتليت بمثل ما ابتليت به آسية بنت مزاح، لا أعلم، لا في الصحابة ولا غير الصحابيات، لا أعلم امرأة ابتليت بمثل ما ابتليت به آسية بنت مزاح. قد ابتليت بالتنعيم حيث تعيش في أنعم البيوت في مصر، ده ابتلاء، لأن النعيم بلاء أو ابتلاء اختبار. لتسألن يومئذ ولا تسألن يومئذ عن النعيم، لأن ده اختبار وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ابتليت بالنعيم، يعني النعيم موجود، وعشان تستمر في النعيم كل اللي هتعمله تعبد هذا الطاغية، بس تعبد الطاغية ككل العابدين والعابدات، تعبد الطغية فتظل في النعيم، إما أن تضحي بالنعيم وإما أن تستمر في النعيم. فهذا نوع من الابتلاء، تعيش في أنعم البيوت في مصر، عندها من الخدم وسبل الراحة وترف العيش ما ليس عند غيرها من نساء مصر كلها، لأن ده هي مرات الإله الذي يعبد من دون الله في هذا الوقت، وما عليها إلا أن تعبده كما يعبده قومه. لو كفرت بهذا الطاغوت وأمنت بالله سوف تفقد كل هذا النعيم. فهي بين أمرين، إما أن تظل في النعيم وإما أن تفقده، فهذا ابتلاء. سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام النملة ورأى عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، يعني يبتليني بالنعم. فالله سبحانه وتعالى يبتليها بالنعم، هل تشكر أم تكفر؟ والشكر هنا بالنسبة لها أن تؤمن، والتكفر يعني تكفر بالطاغوت، وما عليها إلا أن هي عشان تستمر في النعيم تستمر في عبادة الطاغوت. طيب لو كفرت بالطاغوت خسرت كل شيء، فهذه فتنة واختبار. إيه اللي حصل؟ أنها كفرت بالطاغوت، كفر بالطاغوت. طيب لو حرمت من النعيم كان يبقى كفاية، تحرم من نعيمها تعيش عيشة البؤساء. البؤساء في هذا الوقت مثلا كانوا بني إسرائيل، يعيش عيشة الصخرة وعيشة البؤساء تبيري وخلاص، وتنجو وتؤمن وتبقى زي الرجل الذي كان يكتم إيمانه عايش، بس هي ما أصبحتش بقى كاتمة للإيمان. يعني أقصى عقوبة مثلا كانت هتطرد من القصر، يطردها الفرعون من القصر وتشرد، تعيش بقى أي عيش، تعيش خدامة، تعيش أي حاجة، المهم إن هي تخرج من القصر. يا ريت لحد كده، أبدا. مثل هذا لا يكتفي، يعني مثل هذا الطغية لا يكتفي، بل لابد أن يسيمها سوء العذاب. فانتقلت من فقد النعيم، خلاص كده فقدت النعيم، إلى مرحلة التعذيب والإزاء. فقدت النعيم فانتقلت إلى مرحلة التعذيب والإزاء. حق لها والله أن تكون مثلا للذين آمنوا، حق لها ذلك. عن مصعب بن سعد، أي ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. حديث رواه الترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. الشاهد إن دي رتب، هذه المرأة أجد رتبتها بعد الأنبياء، هي صديقة وهي بعد الأنبياء مباشرة. الأمثل فالأمثل، ابتليت بلاء يناسب دينها، لأنها كما قلت تركت النعيم ولم يقف الأمر عند ترك النعيم، بل رأت الجحيم، رأت الجحيم من فرعون، فكان بلاؤها شديدا. ومن هذا الأمر كانت مثلا للذين آمنوا، وحق لها ذلك. قوة الابتلاء وشدته، ابتلاء قوي وشديد على النفس. المؤهل الثاني الذي أهلها لأن تكون مثلا للذين آمنوا يحتذى به ويضرب به في كل موطن، يضرب به في كل موطن وخصوصا في الأزمات والشدائد، أنها واجهت طاغية لم تعرف الإنسانية مثله في البطش والتنكيل. بمن؟ بالمؤمنين، بالمؤمنين. يعني ممكن كانت تعذب عذاب خفيف، لا، إنما هذا الطاغية محترف، هذا الطاغية لا مثيل له، لم تعرف الإنسانية مثله في البطش والتنكيل. والقرآن مليء بمثل هذا، يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، وكان يريد أن يقتل موسى بنفسه ويتولى هذا بنفسه. القرآن وصف هذا الطاغية، وصف شخصه بالعذاب. يعني هو البني آدم ده أصلا مش بني آدم، ده هو كتلة من العذاب، هكذا جاء وصفه في القرآن، مش إنسان عادي كده، لا، ده هو نفسه عذاب، الرجل نفسه عذاب، شكله عذاب، كلامه عذاب، سلوكه عذاب، مدخله عذاب، مخرجه عذاب، كل هذا ورد وصفه في القرآن. تخيل شخصية بهذه الصورة. قال عنها رب العالمين في سورة الدخان: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، من العذاب المهين من فرعون. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، لو سئلت ما هو العذاب المهين، الإجابة الآية التالية: من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. حتى أن القرآن وصف خوف موسى وهارون خوفا طبيعيا، عشان ما يبقاش خوف من غير الله يبقى شرك، لا، خوف طبيعي زي الخوف من الأسد، خوف من العقرب، الخوف من الثعبان، ده خوف طبيعي أي إنسان يخاف منه ياخد حذره. فكان موسى وهارون وهما رجلان يخافا من بطش هذا الطاغية، فما بالك بالمرأة. قال رب العالمين، أي على لسان موسى وهارون، قال أي الاثنين: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولنا أن نتخيل عباد الله بطشه بهذه المرأة الضعيفة، رجلان وذو قوة يخافا فرعون خوفا طبيعيا من بطشه وغشمه وغبائه وغطرسته، والله سبحانه وتعالى يطمئنهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلنا أن نتخيل هذه المرأة الضعيفة كيف يكون حالها مع هذا الرجل. والله سبحانه وتعالى لم يمكن هذا الملعون من تعذيب موسى وهارون، ولم يمكنه من قتل أحدهما، ولكن الله سبحانه وتعالى مكنه من تعذيبها، لكن العذاب كان ينزل عليها بردا وسلاما، ومكنه من قتلها، فقتلها جثة هامدة لم تشعر بالعذاب ولا بالصخور التي كانت تنزل عليها كما سنرى. جاءت هذه المرأة بأعظم الجهاد، جاءت بأعظم طاغية تواجهه بأعظم الجهاد، والله إنها لجديرة بأن تكون مثل المؤمنين، مؤمنين رجال ونساء، جاءت بأعظم الجهاد، لأنه شيء بديهي أنه عرض عليها الرجوع عن دينها، لما عرف بأن هي أسلمت وأمنت عرض عليها أن ترجع وأن تقر بألهيته الكذبة، ولكنها أبت وقالت: ربي وربك ورب العالمين هو الله الواحد الأحد، يعني فحوى الكلام اللي قيل، يعني ما فيش نص يقول هذا، لكن أكيد قالت له كده، أكيد هو عرض عليها الرجوع وتأله زي ما كل الناس بيألهوه ويسيبها، إنما هي رفضت. طبعا أكيد جاءت بكلمة التوحيد: إن ربي وربك ورب العالمين الله سبحانه وتعالى، ودي أعدى الكلمة في الوجود في وجه هذا الجائر الملعون. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. جاءت بهذا الجهاد هذه المرأة، جاءت به ولم تجامل ولم تداهن، وتكون النتائج ما تكون. الحديث رواه ابن ماجه في السنن وغيره وصححه الألباني. من المؤهلات التي أهلت هذه المرأة لتكون مثل المؤمنين، مؤهل الثالث: كانت هذه المرأة أمة في زمانها. أمة يعني إيه؟ كتلة. أمة كافرة، أمة فرعونية كافرة، ودي لوحدها. لأن لما تتفحص آيات القرآن تجد رجلا يكتم إيمانه، ما نعرفوش هو مين، لما مش قادر يواجه الطاغية، ونجد السحرة في اليوم اللي أعلنوا فيه الإسلام قضي عليهم، بس قبل السحرة ما يعلنوا إسلامهم هي كانت مؤمنة وكانت تسأل من الغلب موسى أم الصحراء؟ يقولها موسى، تقول آمنت برب موسى. فالشاهد إن هي جبهة لوحدها، هذه المرأة كانت أمة في زمانها، وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة طويلة قوية. قال عنها الفرعون هذه الأنهار تجري من تحتي، تقف وحدها، لم نعلم لها أهل ولا عشيرة تساندها، تعاني وحدها من الضغط داخل القصر المشؤوم، ضغط الحاشية، ضغط الطاغية. تضرب لنا أروع الأمثلة في ولائها لله وبراءتها من الكافرين وأفعالهم، فتقول ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال الكلبي أهل مصر قوم الظالمين، ونجم هو تصريح، وكان عايش فين؟ أليس لي ملك مصر؟ تقول نجني من فرعون كشخص وعمله كعقيدة وسلوك وأخلاق وعبادات، نجني منه شخصا وعقيدة وسلوكا وكل شيء، وكمان مين؟ والحاشية والقوم والدولة والبلد والنظام. ما هي الوحيدة أمة، هذه المرأة كانت أمة في زمانها، في زمانها، نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولم تركن إلى الظلمة كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. المؤهل الرابع أو المقوم الرابع اللي جعلها مثلا للمؤمنين أنها اختارت أن تكون عند الله وتحيا في جنة الله سبحانه وتعالى بعيدا عن ملك فرعون وقصوره وخدمه وحشمه، لأن دنيا هؤلاء الناس كلهم على نقيض حكم الله، على النقيض، يبقى جوار الله هو الأولى بقى، يعني حياة ما تصح فيها المجاورة أصلا، حياة كلها على منهج غير منهج الله سبحانه وتعالى، وهي أمة لوحدها، فاختارت جوار الله سبحانه وتعالى، اختارت جوار الله، فاختارته بقى، اختارته ليس بطريقة ساذجة ولا بجمل مثلا هزيلة، إنما جاءت بجوامع الدعاء، جوامع الدعاء. ماذا قالت هذه المرأة عليها رضوان الله وعليها الصلاة وعليها السلام؟ لا بأس، ترضى الله سبحانه وتعالى عنها، وقد رضي، وقد رضي. تأمل هذا الدعاء، أصل لغة العرب للقرآن نزل بها إن يأتوا بالفعل والفاعل والمفعول وبقيت مكملات الجملة بقى، يعني ترتيب الجملة عند العرب كده، فعل فاعل مفعول وحاجات تانية بعدها المكملات بقى. عندما دعت جاءت بطريقة عجيبة، قالت إيه بقى؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. جاءت بالمفعول أولا، عكست الوضع، يعني فعل وفاعل ومفعول، جاءت بالمفعول، ابن لي عندك بيتا، ابن لي عندك بيتا في الجنة. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. البيت فين؟ في الآخر. ابن لي عندك، فين المفعول؟ هناك في الآخر، بيتا. جاءت بالمكملات الأول، الأول والآخر بعد كده أهم حاجة، مش مهم البيت ده نفسه، يعني ليس المقصود هو البيت، المقصود جوار الله سبحانه وتعالى، المقصود عندها أن تنزل جارة إلى حظيرة القدس، إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، يكون جارها هو الله، لأن الزوج جار والزوجة جارة كما في آية النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب أي الزوجة، قيل في الجار الجنب الزوجة، فهي رفضت هذا الجوار الملعون وطلبت جوار الله سبحانه وتعالى، واختارت قبل أن تكون هناك دار عند الله، اختارت جوار الله سبحانه وتعالى، فقالت بيتا عندك في الآخر، ابني لي عندك، ابني لي عندك بيتا. هكذا كما قال أهل العلم اختارت الجار قبل الدار، ورحمة الله سبحانه وتعالى أدركتها وجاءت بهذا الدعاء البليغ، وتنازلت وتعففت وزهدت في قصور الملعون وديوار الملعون وكل هذه الأشياء التي كانت تعيش فيها. بعد ذلك ما الذي حدث؟ استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءها، وجرت سنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. بدأ الفرعون يسومها سوء العذاب، يسومها سوء العذاب، وطبعا يريد ان كان يعذبها كده يعني بينه وبينها ابدا. الزبانية طبعا موجودين وعلى الملأ، كانت تسأل رضي الله عنها من اللي غلب، يقولها غلب موسى وهارون، فتقول آمنت برب موسى وهارون. أرسل إليها فرعون فقالت، فقال انظروا أعظم صخرة تجدونها، أعظم صخرة تقدروا تشيلوها وتحركوها تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليه، وإن رجعت عن قولها فهي امرأته. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها الجنة، الدعوة استجيبت، ابني لي عندك بيتا في الجنة. وده يؤكد أن الجنة دايما فيها تجديد، الجنة مخلوقة وفيها وفيها وفيها، لكن لا يمنع أن كل يوم يبقى فيها جديد. اللي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يغرس له شجرة في الجنة، اللي يموت ويصبر يموت له ولده ويصبر يبنى له بيت في الجنة، بيت الحمد. فهي نفس الكلام، ابني لي عندك بيتا في الجنة، يعني ما كانش فيه بيت وبني له البيت. أبصرت بيتها في الجنة فمضت على قولها، صح فعلا، لأنها لما تشوف هذا لا يمكن هتشعر بعذاب ولا يمكن هتحس بعذاب أصلا. فمضت على قولها وانتزع روحها وألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه. يقول أيضا ابن كثير كشف الله الغطاء عن ثوبها ومنزلتها وكرامتها في الجنة، كل هذا كشف لامرأة فرعون، فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا. فاطلع فرعون على الإيمان بتاعها، ما يستطيع أن يحرك فيها شيء، لدرجة أنه لما يعني بعد ما دق الأوتاد لها، أمر بدق الأوتاد والشد والكلام ده كله، ودعت الله سبحانه وتعالى واستجيبت دعوتها، كانت تعذب في الشمس، يعني هو العذاب المبدئي الاول كده، لان الظلمه يعني ما بياخدوش على الانسان مره واحده، بيسيبوه لعله يرجع او يقول مين اللي دله على هذا، ياخدوا منه معلومه اي حاجه كده يعني. فكانوا يعذبوها في الشمس، ينصرفوا ويسيبوها، الملائكه تظللها بالاجنحه وطلبتها في الجنه تصبر تنسى العذاب. حضرها مره فرعون من مرات العذاب، فطبعا هي شايفه بيتها في الجنه ومكانها في الجنه، ضحكت، هو بيحسب ان هي جنت عليه لعنة الله، ضحكت، هي تضحك من اللي شايفاه، وهو سفيه فاهم ان هي يعني فقدت عقلها. فلما ضحكت ورآها حين رأى بيتها ورآها هي تضحك، قال ألا تعجبون، ألا تعجبون من جنونها، إن نعذبها وهي تضحك، أي نعم حق لها أن تضحك، تضحك من سفه هؤلاء ومما طار من فضل الله ونعيم الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة عباد الله التي اختارها الله سبحانه وتعالى لجواره واختارها في جواره، حق لها ذلك وضربت مثلا للذين آمنوا. هناك بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام لبعض أهل العلم كشيء من الضعف، يعني فيها شيء من الضعف، ولكنها أرى يعني ذكرها ونفكر فيها ونبحث سويا عن معناها. في معجم الطبراني الكبير عن مريدة قال وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية اللي هي آية التحريم، يعني عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فقال أن يزوجه آسيا امرأة فرعون، يزوجه بالثيب آسيا امرأة فرعون وبالبكر مريم بنت عمران، وبدأ بالثيب قبل البكر لأن زمن آسيا قبل مريم. ولأن أزواجه صلى الله عليه وسلم كلهن كن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها، وأفضلهن خديجة، فالتقديم من جهة الفضل ومن جهة الإيه الزمن أيضا. في حديث فيه شيء من الضعف عند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل على خديجة وهي في الموت فقال يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئهن مني السلام، فقالت يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال لا، ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وكلثم أو كلثم أخت موسى عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك القسطلاني في شرح صحيح البخاري. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه المرأة عباد الله امرأة فرعون لنا فيها المثل وضربت مثلا، فهل نستطيع أن نعيد سيرتها وخصوصا في الولاء والبراء؟ في الولاء والبراء والغضب لله سبحانه وتعالى وإصلاح بيوتنا، فالمرأة تتفرس حال زوجها في الاستقامة في المحافظة على الصلاة، تعالجه في هذا التقصير، وتنظر لمسألة فوقية الفاسق على التقي أو المؤمن، وإنه لا يمكن أبدا أن يكون للكافر أو الفاسق سلطان على مؤمن ملتزم متدين. فالمرأة المسلمة تحرص كل الحرص على أن تكون مثلا لغيرها ولبناتها كما كانت امرأة فرعون مثلا للمؤمنين والمؤمنات. كانت والله جديرة بأن تضرب مثلا، وضربها الله سبحانه وتعالى مثلا، واختار لها جواره سبحانه وتعالى، وكانت كما ذكرنا وهي امرأة أمة وحيدة مناضلة مجاهدة صابرة محتسبة، تركت الدنيا ونعيمها وانتقلت إلى نعيم الآخرة. فليحرص نساء المسلمين على أن يحتزين بهذه المرأة، وكذلك الرجال، وخصوصا في مسألة الولاء والبراء والصبر على الشدائد واجتياز المحن كم من طاغية مثل فرعون ما زال جاثما على قلوب الشعوب وعلى قلوب الناس ولا يتبرأ منه الناس، كما قال رب العزة فاستخف قومه فأطاعوه، وهي لم تستخف ولم تطع ووقفت جبلا أشما في مواجهة هذا الكفر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت الإيمان في قلوبنا وقلوب أبنائنا ونسائنا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجمعنا بهؤلاء في أعلى درجات النعيم، وهو ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.